ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا أما بعد عباد الله فقد سبق الحديث عن بر الوالدين وما وضعه الله تبارك من حقوق تبارك وتعالى من حقوق على الأبناء للآباء أنه ما من إحسان يعظم عند الله تبارك وتعالى على الإحسان للوالدين وبينا كذلك أن الجزاء من جنس العمل في بر الوالدين بر آبائكم تبركم أبناؤكم وبقيت مسألة أيها الإخوة الأعزاء ألا وهي لمن حق البر والطاعة والإحسان على المرأة إذا تزوجت لمن حق البر والإحسان على المرأة إذا تزوجت فيظن كثير من الناس أنه يبقى حق البر والطاعة للوالدين على المرأة حتى بعد زواجها وهذا فهم خاطئ فلا يبقى للوالدين بعد زواج المرأة إلا الصلة والشفقة والرحمة والزيارة والمودة أما الطاعة كل الطاعة فلا تكون إلا للزوج فمتى قدم الرجل ابنته زوجة لرجل آخر فإنه قد تنازل بهذه الطريقة عن حق الطاعة لهذا الرجل فالمرأة الحق الواجب عليها لزوجها لا لوالديها قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلمي انه لن يرضى عنك الذي في السماء حتى يرضى عنك الذي في الارض، يعني زوجها. وبين في حديث اخر انه لو لعقت المرأة القيح والدم المتضمخ من جسد زوجها ما وفت حقه عليها. والحادثة مشهورة، لما جاء شاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ان ابي على فراش الموت ويحب ان يرى ابنته، وان ابنته قد خرج زوجها للجهاد ولم يأذن لها في الخروج، افتخرج لعيادة والدها؟ قال: لا. وظلت المرأة على هذا الحال، لم ترى والدها الى ان مات ودفن. فأوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد غفر لوالدك بطاعتك لزوجك، ان الله قد غفر لوالدك بطاعتك لزوجك. الله تعالى قد غفر لك، قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك. فما دامت المرأة انتقلت من بيت أبيها وأمها إلى بيت زوجها، وجب عليها الطاعة لزوجها لا لغيره. فلو أن امرأة أمرت ابنتها بترك بيت زوجها لا تطعها، ولو ان والدا امر ابنته ان تطلب الطلاق من زوجها من غير ما باس لا تطيعه. فلا تطيع المرأة الا زوجها ما دام يأمرها بطاعة الله تبارك وتعالى والاحسان اليه. ايها الاخوة المسلمون، حتى لا تخرج امرأة عن الحدود التي شرعها المولى عز وجل لها، فلا زالت المرأة تنظر للزوج على انه كظل حائط، كما يقال في المثل: ظل رجل ولا ظل حائط. فشبهوا الرجال بالحائط، وهذا سوء ادب من المرأة للزوج. فالزوج حقه عظيم على المرأة، لانه ليس لها الا هو، لا يحتملها ابوها بعد ذلك، ولا اخوها ولا ابنها ولا عمها ولا خالها ولا احد من اهل الارض يحتمل المرأة بعد زواجها الا الزوج. وهي لها عليه حقوق، فهو الذي يكسوها ويطعمها ويسكنها ويؤدبها ويربيها ويعلمها الى غير ذلك. وبطاعتها لزوجها تدخل الجنة، بل ان طاعة المرأة لزوجها يفوق الجهاد في سبيل الله. كما جاءت المرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لقد تفضل الرجال علينا بالجهاد ومجالس العلم وكذا وكذا وكذا، فما لنا معشر النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل سمعتم قولا أجمل من هذا القول؟ أيتها المرأة، اعلمي وأخبري من ورائك من النساء ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل كل الاعمال التي يقوم بها الرجال من الجهاد الى الصدقة في السر. كل الاعمال التي يقوم بها الرجال تستطيع المرأة ان تحصلها بحسن تبعلها لزوجها. فمتى انتقلت المرأة من بيت والديها الى بيت زوجها وجب عليها الطاعة فقط لزوجها. ثم يسأل سائل، وهذا موضوع خطبتنا اليوم، اذا كان الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان، وانا ابر ابائي ولكني ارى من ابنائي جفوة، ولكني ارى من ابنائي سوء ادب وانحراف عن المسار الصحيح للاحسان للوالدين، فما السبب؟ فما السبب؟ اوجه نظرك ايها المسلم ان رعاية الابناء هي الطريق الى بر الاباء. رعاية الابناء الطريق الى بر الاباء. فطلبك من ولدك ان يبرك ويحسن اليك يسبقه حسن رعايتك لولدك. وكلنا اليوم يلتفت يمنة ويسرة على من يقوم برعاية ابنائهم، ويرى ان الرعاية كل الرعاية ان يأتي له بملبس جديد او مطعم شهي او مسكن فسيح او مركب هنيء. هذا الذي يظنه الوالد لولده وانه هو حسن الرعاية، ثم يهتم به فيدخله مدرسة خاصة او مدرسة لغات، حتى وان قذف به في مدرسة للراهبات، مدرسة نصرانية تعلم الكفر والالحاد، يرى ان هذا من حسن الرعاية، ويخرجه من الجامعة وينفق ويغدق عليه ماله ويجعل له شهادات استثمار في البنوك ويؤمن مستقبله بكثير من الاموال، يقول لقد قمت بكل الواجب الذي علي. اخطأت يا اخي من حيث اردت الاصابة. ان حسن الرعاية يبدأ اولا بتعريفك لولدك ربه جل وعلا، ان يعرف الله اولا، ان يعرف الله اولا. وكيف ذلك وانت اخترت له امرأة سوء متبرجة لا ترى لها تسلية ولا سلوى الا في التلفاز، ولا تتمايل الا مع الاغاني والموسيقى، ولا يحلو لها الحديث الا مع الاجانب من الرجال، ولا تهتم بملبس الا بملابس الكافرات، كيف سيعرف الولد ربه؟ فان اول واجب عليك لرعاية ولدك رعاية حسنة ان تختار له اما صالحة. اما صالحة. يا ايها الشباب، يا من تخدمون على الزواج فتبحثون عن حسن الخلقة وتنسون حسن الخلق، ان جمال الوجه وقوامة البدن لا تقوم خلقا ابدا، لا تقوم خلقا ابدا. ابحث اولا عن ذات الدين، عن صاحبة الخلق الحسن، صاحبة الخلق الحسن، وان كانت دميمة الوجه ترفعك في الجنة باذن الله، وصاحبة الصورة الحسنة دميمة الخلق تهوي بك في النار عياذا بالله. اختيار الام الصالحة اعجب كثيرا من الشباب، كما يعجب كثير من الفتيات اذا ما تقدم خاطب فيشترط شروطا، اريدها بيضاء، اريدها ذات عيون جميلة، اريدها ذات شعر اصفر، اريدها ممشوقة القوام، اريدها اريدها اريدها، ثم في الاخر ويقول واريدها متدينة. انما يقولها على استحياء. ثم يلبس الشيطان علي هذا الامر فيقول اريد ان اعف نفسي، اريد ان اغض بصري عن النساء، ان النساء في الطرقات يفعلن ويفعلن. لماذا تنظر انت؟ المرض فيك، المرض فيك انت، فانت تلتفت للنساء. والواجب عليك اولا قبل النكاح ان تغض بصرك، والزواج يزيد من غض بصرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن للفرج. فانت قبل الزواج واجب عليك غض البصر، وواجب عليك تحصين الفرج. فاذا ما تزوجت اعانك الزواج على غض البصر اكثر، صيغة افعل تفضيل، يعني اكثر من غض البصر، اغض للبصر واحصن للفرج. فانت الذي اسأت. ولذلك اذا ما تزوجت ذات الجمال نغصت عليك حياتك. لكن ان بحثت اولا واولا فقط عن الدين ونقبت جيدا عنه، فوالله ان حسن الخلق يضع بهاء على الوجه والبدن لا يمكن ان يدانيه بهاء وجمال ملكات الجمال. الام الصالحة، اختيار الام الصالحة اولا. فيقول قال: وماذا اصنع وقد تزوجت قبل الالتزام؟ ماذا اصنع وقد مر على زواجي كثير من الاعوام، وامرأتي قد اخترتها اختيارا دنيويا لا دينيا؟ اقول لك اسمع قول المولى عز وجل: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. واقول لك قول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. سريعا نمر على ادوات الرعاية. الامر الثاني بعد الاختيار الحسن ان تذكر اسم الله تعالى اذا ما طلبت الولد. لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فان قدر بينهما ولد لا يمسه الشيطان. هذا اول واجب عليك بعد اختيار الام الصالحة، ان تذكر الله تعالى عند طلبك للولد. ومعلوم ان الجماع والنكاح انما مقصوده طلب الولد اولا، ثم العفاف، ثم الى اخره. فمتى اردت هذا الامر فاذكر اسم الله عليه. ثم بعد ذلك ترعاه وهو في بطن امه. كيف ارعاه وهو في بطن امه والله راعيه؟ اقول لك ترعاه بحسن معاملتك للمرأة، واسداء النصح لها، واطعامها وكسائها، والتلطف معها، وعدم اغضابها الا ان تغضب الله تعالى. فان هذا من حسن رعايتك لولدك ان تحسن لامرأتك وهي حامل فيه، لانها تحمله وهنا على وهن، تحمله كرها وتضعه كرها، فلا يجتمع عليها كره الحمل وكره معاملتك السيئة، فيخرج الولد سيء الطبع، لان الولد يتأثر بانطباعات امه وانفعالات امه. وان من حسن رعايتك للولد انه اول ما يخرج للدنيا تسمعه اسم الله، فتؤذن في اذنه: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فيسمع اول ما يسمع اسم الله، واول ما يسمع كلمة التوحيد. ثم بعد ذلك تحسن اليه، فتمت عنه الاذى وتختنه وتعق عنه وتسيل عنه الدم حتى تتحقق شفاعته فيك يوم القيامة. فإن الوالد إن حرم نفسه أن يعق لابنه حرم نفسه من الشفاعة يوم القيامة، وهذا إن كان مستطيعا، أما غير المستطيع فالله يعفو عنه، والله أعلم بحال كل واحد فينا. فإذا أردت أن تنال شفاعة ولدك يوم القيامة فاذبح عنه ذبيحة أو ذبيحتين، ثم بعد ذلك تسوسه بحسن الرعاية إلى أن يصبح صبيا فتعلمه الصلاة، فإذا ما بلغ العشر فرقت بينه وبين أخته وضربته إن تكاسل عن الصلاة، فإذا ما بدأ النطق وهو صغير فأول ما ينطق لا إله إلا الله. كانت إحدى نساء السلف ترضع ولدها فكلما نزعت ثديا وألقمته الثدي الآخر لقنته لا إله إلا الله بين الثديين، قالت قل لا إله إلا الله، والولد لم ينطق بعد إنما هو رضيع. فالواجب أن يسمع المولود كلمات الحق والخير، لا أن نسمعه عند سبوعه. اسمع كلام أمك وما تسمعش كلام أبوك، كلام يدل على الغفلة والجهل. ونسمعه صوت الأجراس يدقون عليه الهون، وهو صوت شبيه بصوت الجرس، جرس الكنائس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مع كل جرس شيطانان، فأنت تستجلب الشياطين على ولدك ثم تصرخ وتولول وتقول الولد دائما يستهل صارخا، دائما لا ينام، دائما مقلوق، دائما لا يرضع ثدي أمه، فأنت الذي استعديت عليه الشياطين. ويغربلوه ثم يقذفون بالملح في حجرات المنزل، لما تفعلون هذا؟ يقول بنطرد الملائكة، بنصرف الملائكة. تصرفون الملائكة؟ ومن الذي يأتي اذا انصرفت الملائكة؟ الشياطين، الشياطين. الجهل فاضح. لو تفكرنا في عاداتنا وتقاليدنا المنحرفة عن الاسلام لوجدناها تهدم الاسلام من اصله، نعوذ بالله من الخذلان الى اخره من حسن الرعاية. وسنختار في حسن الرعاية اربع امور: الاول الدعاء له، الثاني موعظة الولد، الثالث تربيته على مراقبة الله تعالى، الرابع القيام بحقه وعدم قتله، الى غير ذلك. وحقوق الرعاية كثيرة، اولها الدعاء. والدعاء يستجاب للوالد لولده وعلى ولده، كما صح الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، وفي رواية ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، وفي رواية ودعوة الوالد على ولده. فدعاؤك لولدك ودعاؤك على ولدك مستجاب. اسمع الى قول المولى عز وجل في سورة آل عمران لما قال المولى عز وجل عن امرأة عمران واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. هذا النبات الحسن يورث الدعاء لك انت، والنبات الحسن جاء بدعائك له. فانت دعوت لولدك بأن يقيه المولى عز وجل نزغات الشيطان فأنبته الله نباتا حسنا، فلما نبت نباتا حسنا صدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يكون الدعاء من الولد المفسد، والولد المفسد ينشأ في غفلة والديه، والولد الصالح ينشأ في نباهة الوالدين وحسن الرعاية له. والدعاء كذلك يظهر في قول إبراهيم عليه السلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، هذا هو الهدف. رب الزوجة على حسن مراقبة الله، ورب زوجته على عبادة الله، فكان من شأن الأم أن تربي الولد على طاعة الله. لمن تتركنا يا إبراهيم؟ قال لله. قالت إذا لن يضيعنا. ليقيم الصلاة المطلوب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيها الإخوة الأعزاء، وبعد الدعاء الموعظة. فالوالد واجب عليه أن يعظ ولده في كل وقت وحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وقتا إلا وعظ فيه الأولاد. فهذا ابن عباس لما كان راكبا خلفه قال: يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، إلى آخر الحديث. حديث كله توحيد ومراقبة لله تعالى وحسن توكل على الله. يقول أيضا للغلام الثاني: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تربية مستمرة على الطعام، تربية أثناء الركوب، تربية وهو يسير في الشارع. لما رأى أنس بعدما بعثه في طلب الله: ما فعلت يا ولد فيما بعثتك؟ قال: شغلني الأولاد بلعبهم، فلم يصنع له شيء إلا أن خوفه بالسواك. رفق ورحمة بالصغير صلى الله عليه وسلم. هذا نوح عليه السلام ظل يعظ ابنه حتى وصل إلى آخر مرحلة من مراحل العظة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فوعظه أبوه، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. واجب عليك أن تعلم ولدك هذا: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حتى قال نوح بعدما نجا وغرق ولده ونادى نوح ربه، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لقد وعدتني أن تنجيني وأهلي. لكن نوح ظن أن الأهل كما يدخل فيهم أهل الصلاح يدخل فيهم أهل النسب، فقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. ولدك من أهلك متى كان صالحا، ولن يكون الولد صالحا إلا أن تربيه وترعاه على الصلاح. الموعظة. فهذا يعقوب عليه السلام يعظ أبناءه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. سؤال عجيب، يعقوب على فراش الموت وأولاده قد شبوا وكبروا وقد وصلوا ما إلى ما وصلوا، ويوسف عليه السلام أصبح عزيزا لمصر، ولكن يعقوب لا ينسى أبدا تربية الأبناء حتى وإن وصلوا إلى هذا السن. ما تعبدون من بعدي، هذه الوصية الجامعة والباقية والموعظة الهامة التي يجب ألا ينساها إنسان أبدا. ربي أبنائك على هذا، أن يكونوا حسن الصلة بالله، عابدين لله، تذكرهم دائما بأعظم كلمة قالها النبيون وبأعظم عمل فرضه الله تعالى على بني آدم: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. لو أننا رأينا اليوم رجلا على فراش الموت والتف حوله بنوه وسألوه بما تعظنا بما تنصحنا، أوصينا يا أبت، فنصحهم بهذه النصيحة، لا يقول الرجل خارف، نحن نريد نصيحة في تقسيم المال، نعطي البنات ولا ما نعطيهمش، نبيع الأرض ولا ناكلها على اخواتنا، نعمل ايه؟ هذا ما يطلبه الأبناء اليوم من الآباء. لكن الأب حينما يكون ناصحا لبنيه يذكرهم بالله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الموعظة، ومن أكثر المواعظ شمولا للأبناء من الآباء، موعظة لقمان لابنه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، انظر إلى الرفق والرقة والتعليم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال لا تشرك هكذا مطلقا، ليضم تحته الشرك الأصغر والشرك الأكبر، يعلم ولده المراقبة وعدم الرياء وحسن الصلة بالله والإخلاص مع اجتناب كل ما يعبد من دون الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويحسن أن تضرب لولدك الأمثلة على أن الله تبارك وتعالى واحد الأحد، فرد صمد، واجب علينا أن نعبده. تضرب له الأمثلة أنه الخالق الرازق المالك المدبر، تعلمه حسن وصف المولى عز وجل بصفات الكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. حينما يتربى الولد على أن الله في علو وأنه قاهر فوق عباده وأنه مطلع عليهم وأنه سميع لهم وأنه بصير بأحوالهم، هذا الولد يتربى في قلبي الخوف من الله ما حسن الرجاء له ومحبته. لأن النفس تشتاق للعلو، النفس تشتاق للعلو. وحينما تربي ولدك أن الله في كل مكان كالسب في اللبن، هذه عقيدة باطلة، فربما يدخل الولد إلى الكنف ويقول: أريد أن أرى الله. لكنه حينما تربى على أنه في علو وأن الرحمن على العرش استوى وأنه القاهر فوق عباده وأنه مطلع عليهم يسمعهم ويراهم، اشتاقت النفس للعلو فأحبت الله تعالى وعبدته حق العبادة. وهذه العقيدة الصحيحة التي كان يعتقدها رسول الله وصحابته الكرام، أن الله في سماواته مطلع على خلقه معهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته سبحانه جل في علاه. فتربي ولدك على هذا: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أنت تعلمه هكذا حسن المراقبة، وأن أي معصية وأي خطيئة يقع فيها فالله تعالى سيحصيها يوم القيامة ويجازيه عليها، فيراقب المولى عز وجل. كما علم شيخ بعض تلامذته الصغار فأعطى كل تلميذ عصفورا وسكينا وقال: ليذهب كل واحد منكم في مكان لا يراه في أحد فيذبع عصفوره ويأتيني. فذهب الصبيان واتوا فذبحوا كل العصافير الا واحدا لم يذبع عصفوره، فقال له: لما لم تذبح؟ قال: لم اذهب الى مكان الا وجدت الله مطلع علي. تربية، تربية. لا تخف ولدك منك فقط، خفه من الله اولا، علمه ان الله يراه ويسمعه ويراقبه، عند ذلك سيحسن اليك. انها ان تكن مثقال حبة من خردل، ايا كانت هذه المعصية وايا كان هذا العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم علمه العباد، يا بني اقم الصلاة، وعلمه حسن معاملة الناس والنصح لهم، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. ولا تصاعر خدك للناس، تواضع يعلمه الاخلاق الحسنة، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الموعظة والنصيحة يا اخوتاه هامة جدا، ان نتعلمها نحن ثم نعلمها اولادنا، نعلمها الاولاد. والنصائح كثيرة في كتاب الله تعالى، ومن حسن الرعاية له ان تسر وتقر عينك بالتزامهم. نحن نعيش في زمن يردف فيه قلب الوالد والوالدة على الولد اذا التزم، ويقصرونه قصرا على المعصية وعلى ترك المساجد والصلاة، بزعم ان الحكومات تتابع الارهاب وتتبع الملتحين وتغلق المساجد. يا ايها المسلم، اعلم انه لا ايمان بلا ابتلاء ولا تمكين قبل الابتلاء. ايمكن الرجل ان يبتلى اولا؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. والابتلاء مصاحب للايمان، وفي قصة اصحاب الاخدود، او قد بلغ ايمانك هذا المبلغ انك ستبتلى، فالايمان يلازمه الابتلاء. وان لم يبتلى ولدك بشيء فشك في ايمانه، كما كان الصحابة تشك المرأة في ايمان زوجها في زمانهم اذا ما رأته معافا، لانها توقن وتعلم ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، وتوقن وتعلم ان احب خلق الله الى الله الانبياء، ولذلك الانبياء اشد الناس بلاء. فانت الواجب عليك اذا ما رأيت ولدك قد تنسك ودخل المسجد وعبد وصلى وقام وصام وقرأ القرآن وصاحب الصالحين، فبارك له هذا العمل، فلتقر عينك بهذا. ومعلوم ان ليس معنى هذا الكلام الا تتابعه فيما يتعلم ويقرأ، ولا تنصحه في ان تبعثه الى احد المشايخ الموثوق بهم والعلماء الفضلاء. انا لا اقول لك القه ولا تسأل عنه، لا، تابعه. قال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذه دعوة عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هم يتمنون من كل قلوبهم ان يرزقهم المولى عز وجل بذرية تقر بها الاعين. والله لا تقر عين الرجل، لا تقر عين الرجل الا بولده وولد والده وولد ولده واخاه وحبيبه اذا اطاع الله. قرار العين كل القرار ان ترى ولدك على الطاعة، ان تراه ساجدا راكعا لله، فمتى اطاع الله اطاعك وابرك واحسن اليك. فاذا ما رأينا من البعض سوى ادب فهذا فيهم جهل، ودليل على انهم لم يتعلموا. لكن الحقيقة ان الشاب اذا تنسك والتزم صار اطوع لابيه وامه منه قبل الالتزام. ان تقر عينك وتسر بهم. قال الله تبارك وتعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء.
كل امرئ بما كسب رهين. سبحان الله سبحان الله، ان احسانك ورعايتك لولدك حتى يصبح طائعا لله فيصير من اهل الجنة وتكون انت في اعلى الجنة وهو في درجة دونك، فان الله يحسن اليك كما احسنت لولدك فيرفع ولدك الى درجتك ولا يخفضك الى درجة ولدك، يرفع ولدك الى درجتك انت لتقر عينك. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، اي وما ضيعنا من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. الوالد اذا كان صالحا وولده صالح لحق الولد واباه في الجنة، وان كان الوالد اعلى مرتبة من الولد، فان كان الولد اعلى مرتبة من والده في الجنة رفع الله الوالد الى مرتبة الولد احسانا من الله الى الوالد، لان الوالد السبب في ايجاد هذا الولد الطائع. فانت في كل الحالات مرضي ان كنت في اعلى الدرجات او كنت في اقلها، فافرح وليدخل الى قلبك السرور بالتزام ولدك، لا تحاربه لا تقمته لا تخوفه، واعلم ان ما اخطاه لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه. لو قدر الله موت ولدك في ساعة لمات في هذه الساعة باي سبب كان، ولو قدر الله دخول ولدك السجن لدخل السجن، سواء كان ملتزما او تاجر مخدرات او قاتل او زاني. فاتق الله واحسن الى ولدك وربه تربية حسنة، وليكن قلبك ممتلئا بالسرور والراحة والسعادة اذا التزم الولد، وادفع بولدك الى المساجد، فانها البيوت التي تربى فيها الخشية، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ايها الاخوة الاعزاء ايها الاخوة الاعزاء، رعاية الابناء طريق الى بر الاباء. راعي ولدك واتق الله فيه، واعلم ان تأمين المستقبل ليس بشهادات الاستثمار، ليس بشهادات الاستثمار، وليس بترك الاموال، وليس بترك الضياع ولا الاراضي ولا غير ذلك، انما تأمين المستقبل بحسن رعايتهم وطاعتهم لله. وهذا ما سنبينه ان شاء الله تعالى بعد الصلاة. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا، انه قريب مجيب الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسألك بر الاباء ورعاية الابناء. اللهم انا نسألك بر الاباء ورعاية الابناء. اللهم انا نسألك بر الاباء ورعاية الابناء. اللهم بارك لنا في اولادنا وفي بناتنا وفي نسائنا وفي جيراننا وفي اصدقائنا وفي ابائنا وامهاتنا وكل من له حق علينا. اللهم اجمعنا جميعا في جناتك جنات النعيم. اللهم اجمعنا جميعا في جناتك جنات النعيم. اللهم انا نسألك نصرك الذي وعدت. اللهم انا نستنصرك فانصرنا. اللهم انا نستنصرك فانصرنا. اللهم انا نستنصرك فانصرنا. انصر اخواننا في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي بورما والفلبين ولبنان وفلسطين والسودان واثيوبيا واريتريا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واجمع المسلمين اجمعين على كتابك وسنة نبيك. حكم فينا كتابك وسنة نبيك. فك سجن المسجونين واسر المأسورين واعتقال المعتقلين اللهم فك اعتقال المعتقلين واسر الماسورين. من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.
وقلنا ان من حسن الرعاية تأمين المستقبل،
وتأمين المستقبل ليس كما يظن البعض انه تأمين مادي، وانما الحقيقة ايها الاخوة الاعزاء هو تأمين ضد الكفر، وتأمين ضد الالحاد، وتأمين ضد المعصية، وتأمين ضد الانحراف، ويبقى التأمين ضد النوائب والمصائب والضوائق المادية. وهذه سرعان ما ييسرها المولى عز وجل اذا امنته ضد الالحاد والكفر والشكوى للناس. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء بنصف ماله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما تركت لولدك؟ قال تركت لهم الشطر الاخر، نصف مال. يقول قائل وانت تنكر علينا ان نؤمن الاولاد بالمال؟ انا لا انكر هذا، ولكني انكر الاختصار على تأمين مستقبل الاولاد بالمال فقط او بالمتاع، لانه متى تركت ولدك وقد امنته كما زعمت ماديا ونسيت ان تؤمنه دينيا ومعنويا، فسرعان ما يقع هذا الولد في براثن الانحراف وينفق كل ماله على المحرمات. وهذا ما نراه، اقرأ الحوادث والجرائد تبص يقول لك ايه، وكان عنده وابوه ترك له كم عمارة وكم كذا وكم كذا وصرفهم كلهم على الشم وعلى المكس وصرفهم مش عارف على النساء وصرفهم على كيت وكيت وكيت. هذا واقع. لكن السنة علمتنا اننا لو تركنا الاولاد وقد تربوا على الايمان فان الله تعالى يرعاهم. هذا ابو بكر الصديق يأتي بكل ماله لرسول الله فيقول له رسول ما تركت لولدك؟ فيقول تركت لهم الله ورسوله. هذه تربية عجيبة، تركت لهم الله ورسوله، تربية انه ربى اولاده تربية حسنة، بحيث انه لو لم يترك لهم درهما واحدا ما تكلموا عليه كلمة بل شكروه، وانه ان ترك ورثته اغنياء افضل من ان يتركهم عالة يتكففون الناس. هذا بعد ان يعلمهم ويؤدبهم. قد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الكهف في قصة الخضر لما دخل القرية فاستطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فرق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حتى قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. يتيمين يعني ابوه ميت ما لهمش حد، هما الاتنين بس، والمدينة زي ما انتم عارفين ابخل خلق الله، حتى الضيف مش عايزين يسوق كوباية مية. يعني معنى كده ان العيال دول ضايعين ضايعين. ولكن لما كان الوالد صالحا وربى ابنه على الصلاح وحفظ الوصية في ولده ورعاهم ببعض ماله، قال الله في شأنه وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الآباء بقي في الأبناء، وتأمين مستقبل الأبناء بالصلاح أولا. فلما كانوا صالحين حفظ الله لهم المال، فشبوا واستخرجوا مالهم واستخدموه ولا شك في الصلاح. القصة، القصص كثير جدا يدل على أن كثير من الأبناء الذين تركوا على صلاح وتقوى بارك الله فيهم وحفظ أموالهم، والذين نشأوا على غير ذلك انحرفوا أيام انحراف، انحرفوا أيام انحراف. من رعاية الأبناء عدم قتلهم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال أيضا: لا تقتلوا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فرق كبير. إذا كنت فقير وخايف على ولدك ما تلاقيش أكل ولا شرب، وأسرة صغيرة تسوي حياة سعيدة، واحد واثنين ووفى واثنين يشيلها اثنين، والأمثلة الخايبة وحسن وحسنين، هذا الكلام الباطل مردود، مردود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مكافر بكم الأمم. كثرة ليست كثرة عددية وإنما كثرة حقيقية. لما نقول كثر النسل لا نقصد نسلا مهملا ولا نسلا جاهلا ولا نسلا مرميا في الطرقات ولا في الملاجئ ولا في الشوارع، إنما نقصد بتكثير نسل المسلمين الموحدين الطائعين لله. فتكثر النسل وتتفرغ لدعوتهم وتربيتهم تربية حسنة عند اختيار الزوجة الصالحة، وعند دقة الفهم إلى أن المستقبل الحقيقي هو الجنة، وتأمين المستقبل هو تربيتهم على الحق والخير. عند ذلك سيكون صادق فيك قول الله صلى الله عليه وسلم: فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزق مين؟ نرزقكم. إذا كنت فقراء نحن نرزقكم، فإذا كنت فقيرا والله يرزقك فهو قادر على أن يرزق هذا الجنين وأنت غافل يا مسكين. أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني رزق ابنك اللي جاي ده مكتوب من خمسين ألف سنة، مش انت اللي هتشمر وهتقدم طلب للحكومة انا خلفت وادي اديني 2 جنيه ولا 4 جنيه ها؟ ولا تطلب معونة ولا يقولك لا الولد الاولاني ينزل في البطاقة والتاني ينزل وبعد كده ما ينزلش، ملوش تأمين عندنا يموت. يا سلام، ايه ده؟ من الرزاق؟ انه الله، لا الحكومات ولا وزارة التموين ولا الناس ولا النساء اللي تأتي في التلفزيون تفسد عقول النساء. الرزاق هو الله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكما رزقناكم على فقر وحاجة وعالة سنرزقهم على ضعف وجوع. فمن الذي كان يرزق ولدك وهو في بطن امه؟ من الذي كان يمده بالغذاء؟ سبحان الله، سبحان الله. من الذي عرفه طريق السج؟ ومن الذي علمه المص؟ انت ما علمتوش ولا قعدت اديت له درس ولا جبت له مربي ولا مربيه تقول له تمص كده وتعمل لسانك كده، ولا ساعه ما تشبع تعمل ايه، ولا لما تجوع تعمل ايه؟ الله هو الذي علمه وساق له الرزق. وأجريت عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا باردا في الصيف دافئا في الشتاء. تكييف، تكييف رباني، لبن نازل يا بارد يا دافئ. فالرزق مكتوب من خمسين ألف سنة، ومش بس كده، اذا بلغ الجنين في بطن امه 120 يوما جاءه ملك فكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. هو في بطن امه، هو في بطن امه، يعني قبل ما ينزل مكتوب رزقه. هاتش يقول لك بقى وانت دخلك كام؟ 120. لا كفاية قوي واحد ده بلاش خالص. 120 جنيه ابني ما ياكلوش عيش. طب مين مننا يا اخوانا ها مثلا بيقبض 120 جنيه وقاعد حاطط على خده كده؟ ما هو لازم بيعمل عمل تاني، ربنا بيفتح له باب رزق على طول. والله العظيم لو يعني وثقت بربك واتممت التوكل عليه لرزقك كما يرزق الطير، كما يرزق الطير، كما قال عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطنا. من الذي يرزقها؟ انه الله. بس انت توكل، توكل مش تتواكل. توكل مش تنام في البيت، توكل يعني اسعى للرزق وارضى بالقليل، فان الرضا بالقليل هو النجاة. لكنك ان انت بحثت عن الكثرة ولم ترضى فلن يرضيك ولو مل الارض ذهبا. فانما الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. الاولانية من املاق، يعني انتم فقراء فمش عايزين عيال عشان خاطر ما مش احنا مش لاقيين ناكل، نوكلهم منين؟ التانية بقى عنده وبياكل لكن خايف لما يخلف يفقر. تيجي العيال تخلص على الفلوس كلها. فقال الله له ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم. فنحن نرزقهم في بطون امهاتهم كما رزقناهم في بطون امهاتهم سنرزقهم حينما يدبوا على الارض. ولا دخل لكم ولا شأن لكم ولا تخشوا فقرا، ولا تخشوا فقرا. تحديد النسل وتنظيم الاسرة شائعة وبلية جاءت على بلاد المسلمين والمسلمين فقط، والمسلمين فقط. لقد اجتهد الاعداء ان يقنعوا العالم الثالث، العالم الثالث اللي هم الناس الجهلة اللي ما فهموش حاجة، يقصدوا يعني المسلمين، كل المسلمين في العالم الثالث مش تبقى عارفين، كل المسلمين حتى المسلمين اللي عايشين في فرنسا ولا في امريكا ولا هنا ولا هنا، اما ان يكون متجنس ما يبقاش من العالم الثالث وما بيبصوش هم الموضوع مسلم ويهودي فيه. لكن لو مش متجنس يقيموا عليه الدنيا ولا يقعدوه، وتقوم عليهم المظاهرات والنازيين الجدد وغيره اللي دول عالم ثالث، يعيش ازاي في العالم الثاني والاول؟ فالعالم الثالث عندهم المتخلف هم المسلمين اصلا، ويتبعهم بعد ذلك بقى بعض الافارقة، بعض الافارقة. فهم مجتهدين جدا على العالم الثالث ان هم يحددوا الناس، لانه عارفين ان القوة البشرية لا تقف امامها اي قوة. لو اوتوا من كل الاسلحة وكل الوانها ما يدمر العالم، يعلمون ان السلاح البشري هو اقوى سلاح. ما هو برضه حتى السلاح المتقدم جدا ده مش هيشغله الا واحد بشر، ومش هيشغله الا هو مقتنع. النهاردة روسيا بتبيع ادق الاسلحة بتراب الفلوس، عندها سلاح متقدم جدا وتكنولوجيا عالية التقنية جدا جدا، وبالرغم من ذلك مش هياكلوا. الدولار ب3000 روبل او حاجة زي كده، يعني ما فلوسهم ملهاش لازمة، مش لاقيين ياكلوا. زي ما انتم شايفينهم كده بيتقطعوا في الشوارع وبيبيعوا اي حاجة، اي حاجة يبيعوها، عايزين فلوس، عايزين فلوس، فلوسهم ملهاش لازمة، وبيبيعوا اسلحتهم وبيبيعوا كل شيء. فالسلاح ملوش لازمة بدون قوة بشرية، والقوة البشرية ملهاش لازمة دونما عقيدة، لازم عقيدة. وهم عارفين العالم الثالث عندهم الدين ده افيونة زي ما بيقول الشرعيين، الدين افيون الشعوب. فالانسان هو فقير بيكون قريب من ربنا حقا، ساعة ما بتجري في ايده المية والبيه اللي تلعب معاه يخبط جامد قوي. ولذلك اسأل الله السلامة في الغنى، لما تجري الفلوس في ايدك سأل الله السلامة، لان الانسان بينسى كتير قوي، بينسى كتير. المعاملات بالذات مقياس، كما جاء رجل سيدنا عمر بن الخطاب فقال له يا امير المؤمنين اني اشهد لهذا الرجل. قال اتعرفه؟ قال نعم. قال انت جار له حتى عرفت مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل انت صاحبته في سفر حتى تعرف خلقه في السفر؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم حتى تعرف ورع الرجل؟ قال لا. قال انت لا تعرفه، لعلك رأيته في المسجد ساجدا او راكعا رافعا راسه وخافضا راسه. قال نعم. قالت هذه ليست معرفة. قال هذه ليست معرفة. قلوا تعرف فلان؟ قال لا اعرف. عشرته؟ قالوا لا ما تعرفوش. فالمقصد ان اهم شيء في العالم الثالث الدين، هم خايفين من العالم الثالث عشان الدين، وعشان كده عمالين يقللوا في النسل بتاعهم. جائزة تحديد النسل لم تعطى لحاكم عربي مسلم ولا واحد من العالم الثالث الا الحاكم بتاعنا، اول واحد يعطاه، لانه بذل مجهود عالي جدا في تحديد النسل، والحمد لله برضه ما تحددش. بقينا 60 مليون من 16 مليون ايام جمال عبد الناصر، النهارده 60 مليون شغالين الله ينور. بس هي المشكله في ايه؟ ان احنا مش فاهمين صح في التربيه وفي كثره النسل. احنا عايزين نربي الاولاد صح. اوعى تحرم ابنك من المسجد. وزير التعليم قايم بمجهود رهيب في محاربه الاسلام. اول حاجه انه اجتهد جدا ان المدارس كلها يبقى فيها نوادي صيفيه، ويحاولوا يرغبوا الاولاد ويرهبوهم انهم يجوا ايه النوادي الصيفيه عشان يحرموهم من ايه؟ من المسجد. اوعى تحسب ان ليهم نيه حسنه، والله ابدا. وانا بحلف بالله من ضمن جرائمه انه اصدر منشور وزاري ان اللبس المدرسي موحد على كل مستوى الجمهوريه، والبنات في الاعدادي بلوزه وجيبه، ولون البلوزه ولون الجيبه تحدده مديره المدرسه ولا مدير المدرسه، والطول بتاعها يحدده برضه مدير المدرسه. يعني عايز الجيبه نص كم، قصدي تحت الركبه ماشي، على الركبه ماشي، ميني جيب ماشي، ميكرو جيب ماشي، من غير جيبه خالص ماشي، هو المسؤول. فتحوها على البحري. شوف بقى الانكى من كده، ان ولي الامر ان لو البنت عايزه تلبس غطاء راس، ما قالش خمار، ما قالش حجاب، غطاء راس. خلي بالكوا احنا في دوله اسلاميه، هو حد ينسى. البنت عايزه تلبس غطاء راس، يعني تعمل ايه؟ ولي الامر يكتب طلب كتابي لاداره المدرسه بالموافقه ان بنته تلبس غطاء راس. وغطاء الراس اشترط فيه ان يظهر الوجه والكفين، ويكون باللون اللي تطلبه المدرسه. يعني شفتشي احمر بمبة يتطلب لون برضو، ما هو لازم اداره الشاتين بتشتغل، هو يشتغل من فوق اداره المدرسه يشتغل من تحت، كله شغال. طبعا النهارده لو قلت لولي امر كده كله لك لا يا عم اكتب طلب، ما ان شاء الله ما اتحجبت امن الدوله تيجي تقبض علينا، ما هم هيلموا الطلبات ويودوها امن الدوله ويقبضوا علينا، ملوش لازم، ما تتحجبيش يا بنتي. هم عاملين كده، هو البند ده عشان كده، علشان يخوفوا اولياء الامور من الكتابه، وبعد كده يضغطوا على البنت انها ما تلبس. ما يقدرش يقولك مش هندخلها المدرسه، ما يقدرش. وبعدين ما تلبسش جلباب، مش حاجه اسمها جلباب، لازم جيبه وبلوزه، والجيبه بطول معين تعدل اداره المدرسه. انها حرب يا غيور، انها حرب يا مسلم على اسلامك وعلى بناتك. رعاية الابناء مش ان هم يتعلموا التعليم العلماني ده. النهارده خلاص خلي بالك انفصلت وزارة القوى العاملة عن الجامعة، يعني خريج الجامعة زيه زي اي واحد تاني هيقف على الناصية لحد ما يلاقي تعيين، والتعيين مش هيجيله من الحكومة، ده هو بنفسه هيسعى للتعيين ويقدم طلبات للشركات وطلبات للمصانع وطلبات لحتى مسيح الاحذية عشان يشتغل عندهم. بطالة هتبقى بطالة رهيبة. فما تحطش بالك لازم ابنك يتعلم ولازم يخش ثانوي عام ولازم يبقى خريج جامعة ولا البت لازم تتعلم وتبقى خريج الجامعة، ده مش شرط خلاص، لان خريج جامعة مش هيشتغل بعد كده، حسب العرض والطلب. زي بيع السلع بالظبط، العرض وطلب. فاذا حرب على الاسلام والمسلمين. بنقول دلوقتي العالم الثالث الحرب عليه خطيرة جدا، تحديد النسل، نزع الحجاب، حلق اللحن. ارض عشان تعمل بطاقة وانت ملتحي تروح تقدم على طلب بطاقة ورقك، هيروح امن الدولة وبعد شهر ونص هيجي وهيجي لك استدعاء من امن الدولة. طبعا الكلمة دي لوحدها تعمل كده. كل يوم تيجي فتاوى واسئلة من الشباب، طب نعمل نحلق دقنا؟ ما هو مش عايزك تحلق دقنك، هتحلق دقنك النهاردة وبعد كده؟ ما انت لا برضو لما تطلع بطاقة وهتروح شغل حلوك في الشغل بتحمل على الصالة، لا انت كده بوظت الشغلانة كده، ما تصليش. يا اما هتروح امن الدولة. لو مثلا ما صليتش وبقيت تامر معروف تاني عن منكر ولا شفت قدامك غلط وبتصلحه، يقول لك لا ده انت متطرف بقى، ده انت ارهابي كده، انت ارهابي. وهكذا معاك واحدة واحدة لحد ما تسيب دينك خالص. المطلوب ان تبقى ملحد تارك للدين. واللي يقول لك كده كذاب. لو قال لك احنا بنحب مش عارف مين وسايبين مين ومش سايبين مين، ده كلها تمثيليات علشان بس يخلص الشغل اللي عندهم، الاوامر من كلينتون كده. فحذار يا مسلم ان تتنازل عن دينك او تترك ولدك للنوادي الصيفية. ولازم طول الاجازة تقعد له كده تحفظه وتعلمه طول الاجازة، وايام الدراسة تاخد بالك منه جدا، لان المناهج التعليمية النهاردة اصبحت ترسخ في الولد والبنت مفاهيم زي الزفت. واحد مش لاقي كلام يقوله على المفاهيم اللي بيقولوه. كتاب الانجليزي وكتاب الفرنساوي تلاقي 15-16 صورة نساء عاريات وراقصات وباليه وآلات موسيقية عشان يرسخوا في مفهومهم ان الحاجات دي حلال. حلال. النهارده ما تلاقيش شغل الشباب النهارده يلف يدوخ على الشغل، ما لاقيش شغل الا في البارات والخمارات والكازينوهات الى اخره، هو ده الشغل. وعشان تشتغل تبقى كده انيق وشكلك حلو وتحلق دقنك كده وتنظف كده، ايه ده؟ ايه القذارة دي؟ يقولوا على لحية النبي قذارة. ده كفر بالله. حينما تقول على سنة الانبياء قذارة كفر بالله. فحرب في كل الجهات. ودي ولدك المدرسة وخلي بالك منه. خلي بالك من ولدك. فانه في المدرسة تارة من اصحابه واصدقائه يأتي الفساد، وتارة من المناهج، وتارة من المدرسين، لان النهاردة حملة شعواء. ما بيخشش كلية التربية النهاردة الا لما يعملوا اختبار نفسي كده وشخصي ويشوفوا ده ملتزم ولا بيصلي ولا بيصليش. لان الاوامر من وزير التعليم ان مش هيخش كلية التربية واحد عنده ميول دينية، ولا هيتعين مدرس واحد عنده ميول دينية، هيروح على طول اعمال ادارية. ما تخافوش، ده كله كلام في الهوى. الله العظيم لو ربنا كتب لك رزق في مكان لا يمكن انه حد، استعن بالله ولا تعجز. وهذه الحرب تدور الدائرة على اصحابها، فانت لا تعرف يعني على من تدور الدائرة. انما المطلوب منك ان تكون مسلما موحدا ملتزما منضبطا في دينك، والباقي على الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فيا اخوتاه، رعاية الابناء مهمة جدا، ورعاية انفسنا مهمة جدا، ومسألة الدين اهم شيء. اوعى تترك دينك ابدا، واوعى تسيب ابنك للاهواء وتسيبه ما يلتزمش بالدين. ما حكم وسائل استخدام وسائل منع الحمل من اجل تنظيم الاسرة، مثل ترك سنتين او ثلاثة بين كل والدتين، وان كان ذلك جائز فالوسائل التحديد لها ضرر على المرأة؟ احنا قلنا ان يعني مسألة تحديد النسل محرمة، تنظيم النسل محرمة في امر واحد، اذا اصبحت سياسة عامة فلا يحق ولا يحل لاحد ان يفرض على الناس نسلا محددا ابدا، لا يحل ولا يحق، بس سياسة الدولة. انما واحد بينه وبين زوجته شايف زوجته مريضة وتعبانة الى اخره، او بتتعب من الحمل، فلا بأس ان يترك بين كل ولادتين سنة سنتين ثلاث، لا بأس، لا بأس من ذلك، سواء كان هذا بالعزل كما كان على عهد الصحابة كنا نعزل القرآن ينزل فلم ننهى، او باي وسيلة من الوسائل الايه الحديث. وتخلي بالك الوسائل الحديثة فيها وسائل ضارة وفيها وسائل ضررها اقل، ما قلتش فيها وسائل نافعة، فيها وسائل ضارة وفيها وسائل اقل ضررا، فانت تختار الطبيبة المسلمة الماهرة والتي تحدد وسيلة ليس يعني ذات ضرر كبير وتستخدمها فقط لأزمنة محددة. وإن كان أحسن طريقة بيقول عليها الأطباء اللي هي فترة التبويض 10 أيام بعد الدورة و10 أيام قبل الدورة، والفترة الوسطانية هي فترة التبويض، فلو بعدت عن المرأة في هذا الوقت أو عزلت فهي لن تحمل على تقدير مثلا 90% أو 95% إلا أن يشاء المولى عز وجل شيء. فالمقصد ان استخدم الوسائل للتنظيم لا بأس، لكن لا تكون هذه الوسائل ضارة ضرر كبير، ولا تكون هذه الطريقة من الطرق اللي هي فرضا وجبرا على الناس. وخلي بالك اللي بينشر طبعا وسائل تحديد النسل ووسائل منع الحمل وكده التلفزيون، يعني انت لو عندك تلفزيون في البيت استنى منه كل مصيبة، شوية ابنك يجي لك انا عايز كوتش بينور، والسواق يجي لك يقول لك مش عارف انا عايز البس ايه وعايز اكل ايه، والولية تقول لك عايز اشتري ايه والاكل ايه كده يعني. فالتلفزيون في البيت يعني بيفتح اذان واعين الابناء والزوجات على مصائب لا قبل لك بها. انت احسن حاجة اقفل المصيبة دهيت وما تدخلهاش بيتك، اريح ليك 1,000,000,000 مرة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه رضاه، ان شاء الله تعالى ربما نستكمل بعد ذلك يعني كيفية رعاية الابناء. وسلم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.